بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الثاني من مجلسي شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، كان لي حديث في شرح هذا التفسير بالأمس، وتحدثت فيه عن مسائل مهمة. أولا، الكلام عن ترجمة الشيخ رحمه الله المولود عام 1115 من الهجرة والمتوفى عام 1206 من الهجرة، في سيرة ماتعة نافعة رحمه الله. ثم تحدثت أيضا عن العناية بين الجانبين في الدراسة والعلم، ألا وهو الجانب النظري والجانب التطبيقي. وقلت إن الاقتصار على الجانب النظري فقط هذا لا يكفي، لابد من التطبيق حتى ترسخ المعلومة من جهة، وحتى يفهم الطالب ماذا نريد من الأمور النظرية. كما أن الدراسة التطبيقية فقط بلا نظرية هذا خطأ، لأن الإنسان يقرأ بلا أصول وبلا قواعد، هذا لا ينفع ولا يفيد. لابد من الجمع بين الدراسة النظرية التطبيقية. ثم إنني ازدلفت بعد ذلك بذكر معالم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير، وقد ذكرت أنها كثيرة، وذكرت من أهمها 10، وقد أمليتها على وجه العجلة في الدرس، ثم إنها قد طبعت ولله الحمد هذه 10، وأرسلت على الجروبات المجموعات المرتبطة بالدرس، وعلى موقع الدرس في التليجرام، فمن أراد الرجوع إليها هي 10 معالم في منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير. وقد ذكرنا والله الحمد يعني أمثلة كثيرة مرت بنا على هذه المعالم التي أفدناها، وهي كثيرة على كل حال، هي أكثر من 10، لكن يعني على وجه الاختصار والأهمية، وعلى ما يرد من الأمثلة فيما قرأناه وسنقرأه هذا اليوم، هذا يناسب يعني ما ذكر. ولو رجعت إلى بعض الرسائل العلمية والبحوث المحكمة تجد فيها أكثر وأكثر، والله أعلم. الآن نواصل القراءة فيما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة. نحن وقفنا عند قوله: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله. نعم، ولقد ذكرت بالأمس أن لفظ الجلالة الله هو أحد الأقوال التي قيل إنه هو اسم الله الأعظم، جاء في أقوال منها الله، منها يا حي يا قيوم، يعني جاءت يعني أقوال في ذلك، فهو أعلم المعارف. نعم، ومعناه المعبود. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أرفع شوي، زيد في الصوت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله.
نعم، هذا حق الله عز وجل، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ منها الدعاء، ومنها الذبح، ومنها النذر، هذه كلها عبادات لله تبارك وتعالى. نعم. فإن دعوت
مخلوقا طيبا أو خبيثا.
نعم، قد بعض الناس يدعو مخلوقا خبيثا، نسأل الله العافية، يدعو الشياطين، السحرة، الكهان، وقد يدعو مخلوقا طيب، هذا كله شرك. الطيب كالملائكة، الأنبياء والرسل، الأولياء والصالحين، إن هذا أو هذا، من دعاهم فقد أشرك مع الله. نعم.
أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله.
نعم، أنت زعمت أنه الله، حتى ولو قال إنني لا أريد ولا أعتقد أنه هو الله، لا، ما دام أنك دعوته أو ذبحت له أو إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فقد الآن زعمت وجعلته إلها من دون الله عز وجل. نعم.
قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله.
نعم، هذان قبران مشهوران في زمن الشيخ رحمه الله، كان يعني يقولون لأولياء أو لوليين الله أعلم، أحدهما اسمه شمسان والثاني اسمه تاج، وهذا هذان يذكران كثيرا في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحتى في رسائل أئمة الدعوة. نعم، كان أقوام يدعونهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويطوفون بقبورهم إلى غير ذلك من أنواع الشرك، نسأل الله العافية. نعم.
قال: عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل.
نعم.
فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم.
نعم، هؤلاء صنعوا مثل ما صنعت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله عز وجل. نعم. قال تعالى: نعم.
قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء
سبحانه
وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع.
نعم، هم يعتقدون أن الله عز وجل هو المالك المتصرف، ولكنهم عبدوا غير الله عز وجل، فلم ينفعهم توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يقودك إلى توحيد الألوهية. إذا كان أنت تعتقد أن الله هو المالك المتصرف الخالق الرازق، إذن وحده سبحانه وتعالى، أفرده بالعبادة جل وعلا، حقق توحيد الألوهية، وهذا قد سبق الكلام فيه مرارا. نعم، كقوله تعالى.
قال: كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
لا إله إلا الله. نعم. فمن دعا
الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك،
نسأل الله العافية. نعم، بعض الناس وهو يعني يدعو هؤلاء الأموات من نبي أو ولي أو صالح أو غيرهما، بعضهم حتى يجعل نفسه عبدا لهذا المدعو من دون الله عز وجل، فيقول أنا عبدك، نسأل الله العافية، أنا عبد فلان، أنا عبد السيد فلان، أنا عبد الصحابي فلان، أعوذ بالله، وهذا هو الشرك. نعم، بعينه وعلمه. نعم.
أو قال عبد علي.
نعم، رضي الله. نعم.
أو قال عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية.
نعم.
وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية.
نعم، هو الآن جمع بين الشركين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. من تسمى جعل نفسه عبدا لعلي، عبدا للرسول صلى الله عليه وسلم، عبدا للزبير، فهذا الآن ثم أيضا دعاه من دون الله عز وجل، فهذا كما قال الشيخ جمع بين الشركين، شرك الربوبية وشرك الألوهية. نعم، ولم يقر.
قال: ليأتي له بخير.
نعم،
ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرّا مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية.
نعم.
ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم
بل جهد بعض ربوبيته.
نعم، يعني هو الآن وقع في لم يقر بالربوبية لأنه جعل نفسه عبدا لعلي أو للزبير أو لغيرهم أو للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا دعاه من دون الله عز وجل، هذا أيضا وقوع في شرك الألوهية. نعم،
فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله تعالى مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين.
نعم، ذكرنا نحن قراءة مالك هي قراءة الكسائي وعاصم، وقرأ الباقون ملك. وقد سأل أحد الإخوة هل يجوز الترجيح بين القراءتين؟ لا يجوز الترجيح، لا يجوز، هما قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نعم أنت تختار، نعم تختار، أنت في بلد يقرأ بقراءة نافع، نعم تأخذ قراءة أبي عمرو، تأخذ قراءة عاصم، كما نحن نقرأ هنا قراءة حفص عن عاصم، نحن نقرأ، هذا الاختيار. لكن ترجح قراءة على قراءة هذا لا يجوز. وقد حذر من هذا الإمام أبو حيان في تفسير البحر المحيط، وابن الجزري في كتابه النشر، وغيره من الأئمة. لكن الترجيح في توجيه القراءات هذا لا حرج لي. يعني مثلا قراءة في توجيهها 5 أوجه وأنت رجحت التوجيه الأول رقم 1، هذا لا حرج عليك في توجيه القراءة، هذا لا حرج، لكن بين القراءتين هذا لا يجوز، وقد يعني نبه عليه أهل العلم. نعم، فمعناه
قال فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم، وهذا يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى مراتب التفسير، كما نص على ذلك الأئمة المتقدمون والمتأخرون، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته قال أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا أعلى طرق التفسير وأحسنها أن يفسر القرآن بالقرآن. وأعلى هذا المقام أيضا أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، هذا أعلى مراتب، لأن تفسير القرآن بالقرآن أيها الإخوة له أنواع وله أنحاء وله وجوه، فمن أعلاها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، مثل ما فسر عليه الصلاة والسلام الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، عليه الصلاة والسلام أزال المشكل وبين معنى الآية بالآية التي في لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فسر عليه الصلاة والسلام الظلم بأنه الشرك، فهذا أعلى يعني درجات تفسير القرآن بالقرآن أن يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير عاد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء من عنده، هذا عاد هو الطريق الثاني، لكن الطريق الأول أن يفسر القرآن بالقرآن هذا له درجات ومنازل، وأعلاها أن يفسر عليه الصلاة والسلام الآية بالآية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فمن عرف تفسير هذه
لو سمحت يا أخي لو تزيد في الصوت شوي حتى الناس يسمعون. نعم.
قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله يعني كون التخصيص مالك يوم الدين، وهذه من اللطائف والاستنباطات الدقيقة للشيخ، يعني الله مالك كل شيء في الدنيا والآخرة، لكن لما التخصيص بمالك يوم الدين؟ الشيخ يقول إن مسألة التوحيد وتحقيق التوحيد والحذر من الشرك مسألة عظيمة وكبيرة، يجب أن توحد من هو مالك ذلك اليوم العظيم الذي سينصرف الخلق بين يديه فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة هم أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد، وإن حصل منهم زلل وإن حصل منهم ذنوب ومعاصي، لو دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. الذي يخلد في النار هو الكافر. فيقول الشيخ هذا يدلك على أن أمر التوحيد والعناية به والحذر من ضده وهو الشرك أمر عظيم، وهذا الحقيقة من لطائف استنباطات الشيخ. نعم. فيا لها،
قال فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها.
اي نعم، يقول يعني ان المسألة عظيمة، يقول لو ترحل في طلب العلم من اجل انك تستفيد هالفائدة دي، انك تحقق التوحيد وتحذر من الشرك، هذه مسألة عظيمة، يعني يرحل من اجلها. نعم.
فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟
عنك
لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم والله، وهذا مر بنا الحديث وسنقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم. إن شاء الله الدروس في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله، سنعود إلى الدرسين في فتح المجيد وبلوغ المرام، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. نعم. ومن قول صاحب البردة وهو البوصيري. نعم.
من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي.
نعم.
إذا الكريم تجلى باسم منتقم
أو تحلى باسم منتقم.
إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم.
نعم، لأن اسمه محمد، يقول أن اسمي مطابق لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم.
الله أكبر، يعني كيف الناس في يوم القيامة وفي هذا اليوم العظيم الذي يعني فيه من الأهوال والشدائد ما الله به عليم، والنار تزفر 3 زفرات، يخر الناس يعني ويخافون، وذلك اليوم الناس يعني يتضايقون ويذهبون إلى آدم يسألونه أن يشفع إلى الله عز وجل في حالهم حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موقف عظيم، ثم يؤتى ويقال كما في هذه القصيدة وفي أبيات أخرى طافحة بالشرك، نسأل الله العافية. في البيت الأخير إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينجيه وينقذه في ذلك اليوم العظيم، ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، يعني كيف يعني أنه من جوده عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرته، يعني الدنيا والآخرة هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوده من فعله عليه الصلاة والسلام، فأين خلق الله إذا؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، أيضا أنه يعلم الغيب وهو الذي صرح عليه الصلاة والسلام ولا أعلم الغيب، فكيف يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ ومواقف كثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يعلم الغيب، وهذا هو الحق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فكيف يزعم بهذا؟ على كل حال يعني هذه القصيدة كما ذكر الشيخ رحمه الله في مواضع أن الناس فتنوا بها، البردة للبوصيري يعني عورضت بالقصائد الأخرى كقول أحمد شوقي ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، وكثير من القصائد، وعلقت في بيوت بعض الناس حتى تحجب عنهم الشياطين، وجعلت رقية على المرضى، بل إن بعضهم جعلها من الأذكار ذكر، كما أن يقرأ القرآن الحديث البردة هذه من الأذكار التي عنده، وعلاوة أن بعضهم يحفظها حفظ الفاتحة ويعتقد ما فيها، وهذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يعتقد ما جاء في هذا، أعوذ بالله، من يعني يؤمن بالله ويوحد الله ويعرف الحق يعتقد مثل هذا؟ فعلى كل حال هذه القصيدة مما فتن بها الناس، والله المستعان. نعم. فليتأمل،
قال فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء
واختاروا
تلاوتها على تلاوة القرآن.
نعم، في بعض الناس يجعلها حزب ورد، لابد يقرأها في الصباح وفي المساء، يحفظها حفظ ما يعني يمكن أقوى من حفظه للقرآن الكريم، وبعضهم كما قال الشيخ يقرأها ويحافظ عليها أكثر من تلاوته للقرآن. نعم، هذه فتنة، نسأل الله العافية. نعم، هل يجتمع؟
قال أهل هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم، يقول هل في مؤمن يجتمع في قلبه التصديق بما جاء في هذه الأبيات في هذه القصيدة وبين هذه الآية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، الله أكبر.
وقوله تعالى وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق.
نعم، هل يمكن يجتمع في قلبك أن موسى عليه السلام صادق وأن فرعون صادق؟ أعوذ بالله، هذا الذي ادعى الألوهية أنا ربكم الأعلى. لا والله، موسى الصادق وفرعون هو الكاذب. إذن أنت لا يجتمع في قلبك ما دلت عليه قصيدة البردة أو غيرها مع هذه الآيات الكريمة، هذا لا يمكن أن يجتمع. نعم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم
صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق.
نعم، كيف يعني أن يجتمع في قلبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وهذا هو الحق مع أن أبا جهل هو الكاذب؟ هذا أيضا لا يمكن. وأن أبا جهل صادق لا يمكن، بل أبو جهل هو الكاذب. نعم،
لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان.
نعم، هذا يعني مثل يقولون يعني لا يمكن يلتقي كذا أو لا يجتمع حتى تشيب مفارق الغربان. الغراب معروف أنه أسود، فمفرقه يعني رأسه هنا من فوق لا يمكن، حتى لو كبر في السن ما يمكن يطلع فيه الشيب مثلنا، يعني مثلا يا بني آدم. فبعضهم يعني يجعل الأمر مستحيل، يقول مستحيل يجتمع كذا وكذا حتى تشيب مفارق الغربان، ومثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض عباراته حتى يعود اللبن في الضرع. الإنسان حلب من ضرع شاة أو ناقة أو بقرة، هل تقدر تدخل الحليب مرة ثانية فيها؟ لا، ما يمكن. قال إذن لا يمكن أنه يجتمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن أبا جهل صادق. لا يمكن أن تعتقد في قلبك ما دل عليه القرآن بآياته وكله توحيد مع أبيات البردة للبصيري أو لغيره، هذا لا يمكن أن يجتمع. إلا لو اجتمع مثلا، لو يحصل أن مفرق الغراب يكون أبيض أو أن الحليب تدخل مرة ثانية في الضرع، هذا لا يمكن. إذا لا يجتمع هذا وهذا، هذا الحقيقة من قوة يعني الجزم رحمه الله تعالى. نعم، فمن عرف هذه المسألة،
قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة
الله أكبر،
ومن فتن بها عرف غربة الإسلام
الله أكبر،
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال.
نعم، أن الآن المشكلة لما تأتي واحد تناصحه في البردة أو في غير البردة، يا أخي هذا غلو، هذا لا يجوز، أنت الآن وقعت في الشرك. قال أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحب الأولياء والصالحين، أنت لماذا يا أخي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وحذرنا من هذا الغلو، حمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، ونحن قد قرأنا في هذا أبوابا في كتاب التوحيد وسنقرأ أكثر وأكثر بإذن الله. فإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تصدق في هذه المحبة، فحقق ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام ودعا إليه الأنبياء والرسل، وهو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. اعمل بعد ذلك بالشريعة وطبق الأحكام واحذر النواهي بعد كما قلنا الشرك. نعم، هذا هو الواجب عليك، وهذه المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل عند قوله نعم.
قال بل عند قوله تعالى لا تدعوا مع الله أحدا،
نعم.
وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
نعم.
وقوله تعالى:
نحن ذكرنا فيما مضى أن الضمائر في هذه الآية مختلفة، وهذا هو القول الراجح، يعني أولئك الذين يدعون، هذا الضمير يرجع إلى الداعين، يعني الذين يدعون من دون الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ما قرأنا فيه أنها نزلت في من دعا الملائكة وعبدهم من دون الله والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين. قال أولئك الذين يدعون، الضمير هنا يرجع إلى الداعين. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني المدعوين، يعني أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم يبتغون إلى الله القرب ويرجون الله، يرجون ما عنده ويخافون منه سبحانه وتعالى، حققوا المقامات الثلاث: المحبة والرجاء والخوف. فكيف أنت تأتي وتدعوهم من دون الله عز وجل وتصرف لهم حقا من حقوق الله تبارك وتعالى؟ إن فعلت ذلك فقد وقعت في الشرك. نعم.
وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
نعم.
فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك.
نعم نعم، جاء هذا مفسرا في مواضع كثيرة من القرآن، ومنها ما قرأه الشيخ، ما ذكره الشيخ. نعم. واعلم أرشدك الله،
واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء.
نعم، ما في شك أن الإنسان يعرف الحق بالدليل من الكتاب والسنة، وأيضا ما يقابله، ما يضاده، وكما قال الشيخ هنا ذكر هذا جزء من بيت: وبضدها تتبين الأشياء. وهناك بيت أيضا مشهور: ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. هذه تسمى أبيات سائرة، قد تكون بيت يتيم ما هو إلا بيت واحد، وقد يكون أيضا لا يعرف قائله، وهذا كما قلت يوجد في الشعر العربي الفصيح وحتى في الشعر العامي، يعني هناك أبيات كذلك تعرف سائرة لا يعرف قائلها. نعم. فتأمل،
قال: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين.
الله أكبر. هؤلاء الذين يصدون، لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. هؤلاء بدلوا التوحيد ووقعوا في الشرك إلى آخر مما ذكره شراح الحديث رحمهم الله. نعم.
قال: كما يصد عنه من صد عن طريقهما.
نعم.
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل.
نعم، وقد قال ابن القيم رحمه الله: من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله على الصراط المستقيم، على الصراط المنصوب على متن جهنم. من ثبت هنا ثبت هناك، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع.
نعم، احرص دائما، اهدنا الصراط المستقيم، احرص على دعاء الفاتحة مع حضور القلب والخوف، والله المستعان. نعم. وأما قوله
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، هذه كما جاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإلى قوله إياك نعبد، هذه لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين، نعم نحن لا نستعين إلا بالله، لكن قصدي أن هذا مما يفيد العبد، وهذا والله جل وعلا قال: ولعبدي ما سأل، يعني أن الله يجيب دعاءه، والله مستعان. نعم. فالعبادة
كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والظل.
نعم، هو أخذ جزءا من كلام شيخ الإسلام، وقد نقله ابن القيم في تعريف العبادة أنها كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. غاية الحب مع غاية الذل، هذه هي العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد نظمها ابن القيم في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا أحد التعريف. وهناك التعريف المشهور أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. قال: وقدم المفعول وهو إياك،
قال
هذا للتخصيص. نعم، والاهتمام. نعم،
قال: وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين.
نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال الله عز وجل نعبدك ونستعينك؟ أولا قدم الضمير على الفعل، وحقه التأخير لأنه مفعول به. نحن نعرف الجملة العربية فعل فاعل مفعول به، لكن كون يقدم المفعول بهذا له أسرار، فهو هنا للحصر. طيب لماذا كرر إياك نعبد ونستعين مثلا؟ لماذا كرر وإياك نستعين؟ هذا للاهتمام والعناية. هذا يدلك يا أخي على عظم أمر التوحيد وأمر العبادة والاستعانة. والشيخ الآن له كلام جميل الحقيقة حول الجمع بين العبادة والاستعانة في هذه الآية. نعم، قال: فالأول
التبرؤ من الشرك،
الله،
والثاني التبرؤ من الحول والقوة،
الله أكبر. نعم، إياك نعبد هذا تحقيق التوحيد، والبراءة من الشرك، وإياك نستعين براءة من الحول والقوة. أنت والله يا أخي لولا فضل الله وإعانته لك وتسخير من سخرهم الله عز وجل لخدمتك، وإلا والله ماذا تصنع؟ وحنا قرأنا بالأمس أن لما تكلمنا عن الحمد قال: حتى ولو صنع لك مخلوق صنيعا من المعروف مالا مساعدة أي شيء، فإن الحمد راجع إلى الله عز وجل من ثلاثة أوجه، وأنا قلت والله إنها من نفائس ولطائف الشيخ رحمه الله. قال: أولا لأن هذا الفاعل الشخص، هذا الإنسان بني آدم، مخلوق لله عز وجل، الله الذي خلقه. ثانيا الله الذي أعطاه المال، أعطاه أنه يستطيع أن يساعدك بهذا. الأمر الثالث أن الله جعل في قلبه محبة لك وحنانا عليك وشفقة عليك، وإلا قد هو صح الله خلقه وعنده ولكنه يعرض عنك ولا يعطيك. لا، اجتماع هذه الثلاث ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد والثناء جل وعلا أولا وآخرا. وهذا يعني كلام الشيخ كان فيها نفيس، وقد ركزت عليه وقلت انتبهوا أيها الإخوة، هذا يجب أن نضع نصب أعيننا. نعم،
قال: فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه
بعد يعني كلام الشيخ ترى الآن كلام دقيق، يعني يجب عليك أن تحفظ حفظا في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
قال: ومعناه أنك تعاهد ربك،
لا تعاهد ربك
أن لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما.
نعم، أنت تعاهد الله لا وتتبرأ من الشرك، تعاهد الله على التوحيد، إياك نعبد، ما يمكن تعبد غير الله عز وجل، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تستغيث بغير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، هذه كلها حق الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
الله أكبر. نعم، هذه في خطاب للصحابة وللأمة من بعده، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، الله نعم عليكم بالإيمان والتوحيد فتنكص على عقبيك وتعود إلى الشرك والضلال. والشيخ الآن سيعود الكلام في هذا. نعم،
فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟
نعم، يقول الشيخ رحمه الله، يقول لو أن الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم فعلوا مثل ما يفعله المشركون في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو فرضا أنهم عبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوه من دون الله عز وجل، ذبحوا له، مع أن عمر رضي الله عنه، أنتم تعرفون نحن نذكر هذا المثال، أنه لما جاء في دعاء الاستغاثة وطلب الغيث، قال جاء، وكان هذا في عام الرمادة في السنة الثامنة عشرة من الهجرة، قال اللهم إنا كنا نستسقيك، خرج بالعباس بن عبد المطلب، خرج به ليدعو ويؤمن الناس على دعائه، يدعو الله عز وجل ويؤمن الناس على دعائه، وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقيك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مات، لا 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 يجيب الدعوات ولا يغيث اللهفات ولا يرفع الدعاء إلى الله عز وجل، هذا أيضا يزعمه الظلال. ثم قال الفاروق رضي الله عنه اللهم فإنا نستسقيك بدعاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيسقوا، ما قال نستسقيك بالعباس، لا، قال بدعاء العباس يدعو الله عز وجل، ونعم كان قدمه عمر، كان العباس يدعو اللهم أغثنا، الصحابة من خلفه اللهم آمين اللهم أغثنا، وهم يؤمنون، وإلا هو مو معنى أنهم يدعون العباس، لا، العباس لأنه من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت وله مقامه الشريف الكريم، قدمه عمر رضي الله عنه، كان يدعو والناس تؤمن، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه، كان يأتون إليه. فيقول الشيخ رحمه الله لو فعل الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه من دون الله لوقعوا في الكفر والشرك، نسأل الله العافية، كما يصنع الآن يقول الشيخ تاج من يأتي إلى هذا القبر أو إلى محمد بن شمسان، وهذا كما قلت هذه أضرحة كانت في زمان الشيخ، الله المستعان. نعم، قوله وإياك نستعين،
قال وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الإعانة من الله وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد.
وهذا كلام جميل، يقول وإياك نستعين، هي ليست فقط يعني للعبد، لا، أنت تحقق الآن توحيد الله عز وجل من جهتين، أولا أنك تتبرأ من الحول والقوة، وليس لك أيها المسكين، لا تقدم ولا تؤخر إلا بفضل الله وجوده عليك. الأمر الثاني أنك تطلب الإعانة الآن، وهذه عبادة، أنك تستعين بالله عز وجل. فيقول أنه يحقق أمرين في هذه الجملة، وهي للعبد، والله جل وعلا قال ولعبدي ما سأل. نعم، وأما قوله
اهدنا الصراط المستقيم،
الله أكبر،
فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله.
شوف عاد العبارة الجميلة، قال حظ العبد من الله، اي والله يا اخي، انت الان تقرأ 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 تصل الى الدعاء الصريح اهدنا الصراط المستقيم، والهداية كما قال اهل العلم على القول الراجح تشمل الهداية بنوعيها، هداية الدلالة والارشاد ان الله يدلك ويرشدك ويفتح على قلبك ويبصرك، الهداية الثانية هداية الإلهام والتوفيق أن الله يوفقك ويلهمك الرشاد وأن تثبت على الحق، فالهداية بنوعيها. نعم، قال وهو التضرع،
قال وهو التضرع إليه وإلحاه عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم.
نعم،
الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه.
نعم، إي والله لم يعط أحد أفضل منه، إذا هديت وصلت إلى الجنة برحمة الله وإحسان. شوف عاد الشيخ يعني كيف يعني يريد أن يبين لك أن مطلب الهداية أعظم شيء في القرآن الكريم، ولذلك لما احنا تكلمنا يوما ما في هذا المجلس عن مقاصد القرآن وذكرت في هذا أقوالا، ابن القيم رحمه الله يقول مقصد القرآن هو تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، وهذا حق. الإمام الشنقيطي رحمه الله قال إن مقصد القرآن هو الهداية، واستدل آية بالفاتحة، واستدل بقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكر رحمه الله في تفسير هذه الآية 52 وجها من أوجه هدايات القرآن الكريم، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بقراءتها والاطلاع عليها. من العلماء من قال إن مقاصد القرآن 3: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح بمفهومه العام، بدءا بالفرائض والواجبات ثم السنن ثم يعني إلى آخره. واستدلوا بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن العلماء من قال إن مقاصد القرآن 3: هي الألوهية والنبوة واليوم الآخر، وهذا حق أيضا ما في الشك، والألوهية اللي هو التوحيد هذا وهو الأعظم وهو المقصد الأكبر. وقد زاد بعضهم مقصدا رابعا وهو الحث على أمهات مكارم الأخلاق، وقالوا إن حزب المفصل من سورة قاف إلى نهاية الناس عني بهذا المقصد العظيم، ألا وهو الحث على أمهات مكارم الأخلاق. فعلى كل حال الشيخ رحمه الله أنه يركز على الهداية ويقول إن الله امتن بها على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم قالت نعم كما من الله على رسوله،
قال كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما.
الله أكبر، امتن الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله هداه إلى هذا الصراط المستقيم، فهي أعظم المنن وأعظم الإفضال أن يهديك الله للصراط المستقيم. الصراط المستقيم فسر بأنه الإسلام، بأنه الإيمان، بأنه القرآن إلى غير ذلك، وهي كلها تفسير يعني اختلاف تنوع، والمعنى والمقصود واحد. نعم والهداية،
والهداية
هنا
هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة.
نعم هنا يشتمل على التوفيق والإرشاد كما قلت لكم، الإلهام والتوفيق، والثانية الإرشاد. نعم
قال فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على الوجه الاستقامة
على وجه الاستقامة،
على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله.
نسأل الله عز وجل الذي من علينا بالإيمان أن يثبتنا عليه وأن نلقاه عليه وهو راض عنا سبحانه وتعالى غير غضب. هذه نعمة أن الله جل وعلا من علينا بهذا الدين والإيمان أن يثبتنا عليه على التوحيد الخالص غير مبدلين ولا مغيرين، نسأل الله جل وعلا ذلك. نعم اهدنا الصراط المستقيم. هنا ابن القيم رحمه الله ويعني كذلك الحافظ ابن كثير تكلموا كلام الحق، وأيضا المفسرون يعني في وصف الصراط بأنه مستقيم. أولا قالوا من نعمة الله علينا أن الصراط الموصل إلى الله عز وجل صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل سبل الغواية والضلال، الشبهات وهي الأعظم، ثم الشهوات كثيرة متنوعة، لكن سبيل الله واحد كما قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا لواحد في واحد، يعني في طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان. الحمد لله هذا من فضل الله. الحين لو قيل لك يا أخي إن الطرق إن الوصول إلى الله والوصول إلى الجنة وكذا فيه عدة طرق، الواحد يحتار ما يدري ويختار هذا لا، هو ما فيه إلا طريق واحد فقط الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه بما أنزل الله عليه من القرآن وبما قاله عليه الصلاة والسلام وفعله إلى غير ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام، فإنها وحي وإن لم تكن تتلى. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل وصف هذا الصراط بأنه مستقيم، والمستقيم كما قال يعني أهل اللغة هو أقرب طريق بين نقطتين، لأن الطريق المعوج هذا طويل يلف يمين يسار كذا، فالإنسان قد يتعب ويمل، لكن مستقيم مستقيم تصل إلى النهاية بيسر وسهولة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الطريق المستقيم معلوم أنه يعني سليم من الآفات ومن المكاره. أما الطريق المعوج فإنه لا يخلو، لأن أنت الآن لو تمشي الآن بسيارة في طريق مستقيم تجدك وأنت مثلا في الليل فتحت الأنوار، في النهار ترى ما أضاء الله بك به عليك من الشمس، ترى أمامك لو يمر حيوان لو يمر إنسان أنت تتنبه. وإذا كان في الليل مثلا تولع الأنوار وترى، لأن الطريق أمامك مستقيم. لكن لو كان الطريق معوجا ممكن وأنت منحرف يمين يطلع عليك شيء يمين من اليمين، من اليسار يطلع عليك شيء من اليسار، أنت لا تضمن. لكن إذا كان الطريق مستقيما فإنه مضمون السلامة من العطب ومن الهلاك ومن الآفات. وصراط الله عز وجل مستقيم، من سلكه فإنه آمن بإذن الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن الإنسان اللي في طرق وضلالات وبدع والشركيات وخرافات، والله ما ينتقل من حيرة إلا إلى حيرة، ومن ضلال إلا إلى ضلال ومصائب. وابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، والله ياه ذكر أمثلة وأحوال لتخبط أهل البدع والضلال، وما أعظم منهم أهل الشرك نسأل الله العافية، شيء مضحك وصور مخزية نسأل الله السلامة والعافية. فاحمد الله يا أخي على نعمة الإيمان، على نعمة التوحيد، وسل الله ثبات عدن. على كل حال أنا ذكر ثلاثة أوجه، والعلماء ذكروا أوجها كثيرة في مناسبة وأن الصراط واحد وأنه موصوف بأنه مستقيم. راجع كلام المفسرين رحمه الله تجد ما يفيدك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الذي الدين. والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وهو وسلم. صراط والذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
اللهم صل وسلم. نعم هذا فسر صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، قال سبحانه: ومن يطيع الله والرسول. شوف حقق طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون مع هؤلاء، من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل يجمعنا بهم، وأن يدلنا وأن يرشدنا وأن يلهمنا ويوفقنا أن نسلك طريقهم ومنهاجهم. فلا شك أنه هو الصراط الحق، وهو الطريق الذي لا يقبل الله من سلك غيره، لا يقبل الله من سلك غيره. نعم.
قال: وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم وعليك من الفرق.
ولذلك يا أخي يجب تتبصر ويجب تتفهم سورة الفاتحة، والله يمتلئ قلبك حضور القلب ويعني الخوف من الله والمعاني العظيمة التي نحن وللأسف نحجب عنها بسبب أننا لا نقرأ في تفسير القرآن. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ الإسلام يقول: ما ندمت ندما إلا أن فاتتني ليلة لم أطلع فيها على تفسير كلام الله عز وجل، ليلة واحدة، وهو الذي كتب وألف وصنع. فكيف الآن ببعض الناس الذي لا يعرف التفسير ولا مجاز التفسير، فضلا أن بعضهم أيضا لا ليس له حزب من القرآن، لا يعرف. تسأل بعضهم متى تقرأ؟ الله ما يعني ما ندري أجي أو كذا، هذا خطأ يا أخي، يجب يكون لك حزب من القرآن. صدق سماحة الوالد رحمه الله الشيخ بن باز يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. لازم يكون لك حزب، ما في شيء اسمه فلته والإنسان فال يعني منفلت وضائع، لا. الحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء عند قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. طيب هل الحافظ ابن كثير جاب الكلام من عنده؟ لا، استدل بحديث عبد الله بن عمرو الذي كان يختم القرآن كل يوم لما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. أول ما قال له عليه الصلاة والسلام قال: اختم القرآن في شهر. إذن يجب علينا جميعا لا نقول عاد وجوب الذي يعني ضده أنك آثم، لكن يعني يجب ونؤكد على أنه يجب أن تختم القرآن في شهر، وما ازداد به العبد هو التطوع. على كل حال الكلام في هذا لا يمل. نعم.
قال: وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم.
نعم، تحرص على الفرائض بعد توحيد الله. نعم.
وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج.
نعم.
وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
نعم، يعني يقول يجب عليك أنت، هذه أول مطلب، أول شيء الآن يقابلك في القرآن، مو بس في الفاتحة، في القرآن كله، أنك تسأل الله الهداية للصراط المستقيم. يقول انتبه، يقول هذا ترى أمر عظيم، هذا أهم واجب وهو أعظم فضل، الله امتن به على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ويهديك صراطا مستقيم. ألا تسأل الله وتستجديه سبحانه وتعالى أن يهديك هذا الصراط المستقيم؟ هذا واجب عظيم. ثم يقول الشيخ: لا يكفي العمومات وتترك التفاصيل، لا، الدين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخل في الدين كافة، ما تأخذ بس شيء وتترك شيء، لا، الدين تأخذه جميعا. لكن كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، الأوامر تأتي منها ما استطعت بعد ذلك في الفرائض، أما النواهي يجب أن تقلع عنها. ما في واحد مثلا يأكل حرام أو يشرب حرام أو إلى غير ذلك يقول والله سأعمل بالتدريج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة عظيمة في الأوامر والنواهي: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صلي، ما تستطيع قائم جالس، ما تستطيع جالس على جنب. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يجب أن تقلع تماما، الاجتناب يجب أن تقلع تماما. فالشيخ رحمه الله الآن سيؤكد على ضرورة مع التزامك بأعظم الواجبات وهو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، تبدأ بعد ذلك بطاعة الله. نعم. قال: وهو اعتقاد، يقول يعني وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. نعم.
قال: وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
نعم، يأخذ الإجمال ويترك التفصيل، لا، إحنا ديننا كل شيء نأخذه المجمل والمفصل، كل شيء. نعم.
فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وإنما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
نعم، بعض الناس يجي، نعم نحن نؤمن وأنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي تكلمه في أمور شركية يقع فيها، أبدأ يتكلم أنا كذا، أنت لا تحب، أنت غير صادق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت، أو تأتي مثلا بعد ذلك في الفرائض والمنهيات، أين الحب الصادق؟ لو كنت صادقا لا كذا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا إذا كنت صادق. ولذلك نحن دائما نسأل الله عز وجل بالدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. وكان من دعاء بعضهم يسأل الله 6 أمور أن يملأ الله قلبه بها: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. هذه 6 أمور إذا امتلأ القلب بها والله سعد في الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلبي إيمانا بك، الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيق الشهادتين. اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك، إذا قلنا حب الله عز وجل يعني بعده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده، بعد حبنا لربنا جل وعلا، بل من وهذا وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومحبته إلى آخره. املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك، وهذه الله عز وجل، وتوكلا عليك، هذه الله عز وجل، ورضا بقضائك وقدرك، وهذه الله تبارك وتعالى، الله المستعان. نعم. وأما قوله غير المغضوب عليهم،
قال: وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم وهم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم.
نعم، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فيهم شبه من اليهود الذين غضب الله عليهم، وإن العباد الذين يعبدون الله على جهل ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هؤلاء فيهم شبه من النصارى. فأنت تسأل الله أن ينجيك، أن لا تكون مع لا المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم ممن علم ولم يعمل، أو من النصارى ومن شابههم ممن عمل بلا علم، ممن عمل بلا علم. نعم، وكثير من الناس،
قال وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم.
نعم، ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية وقرأ غيرها قال إن دائما كان يقول الفاروق رضي الله عنه إنما ذكر الله خبر القوم وأنتم المعنيون، يعني الله عز وجل ذكر أوصاف اليهود والنصارى وذكر لماذا غضب الله والنصارى لماذا هم ضالون، لكن يقول عمر الفاروق رضي الله عنه أنت المعني، يعني يجب أن تتفكر وأن تنظر وتتأمل وتحذر ألا تقع فيما وقعوا عليه. فأنت أولا يجب عليك أن تتعلم وتتفقه في دينك وتعمل بهذا العلم، وثانيا يجب عليك ألا تعبد الله على جهل وعلى عدم علم ومعرفة، فلا بد أن تجمع بين العلم والعمل. ولذلك يعني من باب النصيحة هناك رسالة للخطيب، أظنها للخطيب البغدادي إلا ما كن واهما، أو للحافظ بن رجب، اقتضاء العلم العمل، يعني لا بد أن تجمع بين العلم والعمل، فلا بد أن تجمع، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
قال وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات.
نعم،
فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه
ويفرض عليه. نعم، يجب عليه، لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنت تحفظ الفاتحة ولله الحمد. نعم،
ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله، هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة.
أي نعم، يقول أن يعني مع الاهتمام بهذا الأمر وهو أن تسلك الصراط المستقيم وأن تلزمه وأن تحذر من مخالفته من طريق المغضوب عليهم والضالين، أن تحذر هذا لا تدعي لنفسك أنت قد تزل. نعم، الله جل وعلا أمرك وحذرك ونبهك، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أبان هذه الأمور، ومع ذلك لا تدعي العصمة لنفسك، أنت معرض، ما دام أن نفسك يخرج ويدخل لسان معرض لفتن الشبهات والشهوات وهي بعدها، ومعرض لأمور كثيرة وبخاصة في هذه الأزمنة ما قبلها وما بعدها، فأنت سل الله الثبات على الدين، سل الله أن يثبتك على الدين، أن يزيدك بصيرة، أن يزيدك علما، إلزم مجالس العلماء، إلزم القراءة عندهم، حضورها، اقرأ في كتب أهل العلم، اقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل الله أولا وآخرا الثبات على الدين. نعم، الشيخ سينبه يقول أما آمين،
قال أما آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب، فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم.
نعم، آمين هي بمعنى استجب، آمين هي بمعنى استجب وليست من الفاتحة. والشيخ رحمه الله يقول يعني لابد أن يعلم بعض الناس، لأن بعض الناس يظن آمين هذه يعني لها رقم، لها آية، يعني أنها آية من آيات سورة الفاتحة، وهي قولا واحدا أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، لا يقال، وأصلا ما تقال لهنا، لكن على كل حال هي ليست من الفاتحة كما قال الشيخ رحمه الله، هي تأمين على الدعاء، هذا دعاء عظيم، أنت سألت الله الصراط المستقيم ودعوته أن ينجيك من طريقي الغواية والضلال، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أنت تؤمن، تقول اللهم استجب دعائي، هذا الدعاء العظيم أسألك اللهم أن تجيبه. هذه عاد المسائل المستنبطة، هذه مكرر مما مضى كما هو في صنيع الشيخ رحمه الله، فنحن نتوقف عند هذا الحد. نحمد الله عز وجل ما يسر وسهل ولله الحمد من يعني قراءة هذا التفسير والتعليق عليه. وكانت هذا في نفسي من قديم، ننتظر مثل هذه الدورات الشرعية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو توقفنا عن الدرس النظامي، لكننا هذا خير وهذا خير. وأنا في ذهني والله الحمد جملة أيضا من الموضوعات في المستقبل، كل ما جاء الدورة الشرعية أقترحها على الإخوة الأفاضل المسؤولين، وإذا تمت الموافقة عليها نشرع فيها ونجتمع فيها على الخير، على الكتاب والسنة، إخوة متحابين على الخير. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا الأخ يقول ما نصيحتكم لمن كان عندهم قصائد مثل ما ذكر من البردة للبوصيري؟ ويعني نحن قلناها يعني أن هذه القصيدة يعني في أبياتها ما سمعتم من لي من ألوذ به سواك عند الحادث العممي، وفإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات شركية لا تجوز، فالإنسان يحذرها ولا يحفظها. نعم احذرها ولا تعتد. وقال الشيخ، نحن قرأ سمعنا كلامه، كيف يجتمع في قلب مؤمن الإقرار بما دلت عليه هذه الأبيات وبما دلت عليه آيات الذكر الحكيم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف يعتقد ما جاء في هذه الأبيات وما جاء في القرآن الكريم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا باطل، ويعني لا يمكن أن يجتمع لا هذا ولا هذا. بعض الناس، طيب نتوقف عند هذا الحد ونعود إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، إن كان لي يعني من توصية علمية بعد الفراغ من قراءة تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا وهو العناية بجمع أقوال أئمة الدعوة ومن بعدهم يعني في هذه الأزمنة من العلماء والمشايخ. وأبشركم الله الحمد أنه قد سجلت يعني رسائل علمية في مرحلتي الماجستير خاصة وأيضا في الدكتوراه، يعني جمع مثلا أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أقوال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، أقوال الشيخ بن باز رحمه الله. أما الرسائل أيضا في الشيخ بن عثيمين فهي كثيرة جدا، يعني في ترجيحاته وفي اختياراته وفي جهوده في علوم القرآن، يعني رسائل كثيرة. لكن أنا أيضا أوصي وأؤكد على جمع الأقوال وبيان مناهجهم ومعالم هذه المناهج مقرونة بين النظر والتطبيق كما ذكرت إبان هذا الدرس وفي الدرس السابق إلى غير ذلك، ما يحف حول هذا أيضا مصادرهم، نواحي أو عناية بالتوحيد في رسائلهم، وهذا يعتمد فيه على يعني مصادر يعني إما من كتبهم ومؤلفاتهم إذا كانت موجودة، أو في من نقل عنهم، في من نقل عنهم في رسائل مثلا أو في شروح كتب أو نحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا يقول: هل الإمام والمأمومين يقولون آمين في وقت واحد؟ نعم، لو قالوا، لو اتفقوا مع بعض أو صار في النصف أو كذا لا حرج. المهم الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين. ما حكم اسم عبد النبي وعبد الرسول؟ هذا لا يجوز. الشيخ الآن نبه عليه، قال أعوذ بالله، قال هذا من الشرك مع الله سبحانه وتعالى، لا، التعبيد لله سبحانه وتعالى. تقول عبد رب النبي، عبد رب الرسول، نعم، لكن عبد النبي، عبد الرسول، عبد الكعبة أو كذا، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يغير. حتى لو قال والله أنا جاهل ما يدري أهل سموه، حات الشكوى، اللي حصل حصل وسمي، أنت الآن غير اسمك، لا يجوز، يجب أن تبادر بتغيير هذا الاسم. هذا يسأل مرة ثانية عن البردة، وأنا سبق أنني أجبت عنها يعني فيما سبق. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اهد ذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، واجزهم اللهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم.